بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى تتمة لما ذكره في ترجمة الباب من مخالفة الطريق في العيد والتعييد في الجامع للعذر. ومعنى التعييد في الجامع يعني أداء صلاة العيد في المسجد الجامع. أما مسألة مخالفة الطريق، فقد وقفنا على ما قاله أهل العلم حولها، إذ النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدل على أنه كان يسلك في ذهابه إلى صلاة العيد طريقاً ويعود من طريق آخر، وأصبحت سنة من سنن العيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على ذلك، حيث الروايات تشير إلى هذا الاستمرار وتلك المداومة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم محل التأسي والاقتداء، لذلك استنبط أهل العلم مشروعية مخالفة الذهاب والمجيء في صلاة العيد. وقد عرفنا قبل ذلك أن أهل العلم شرعوا المشي إلى صلاة العيد وفضلوا ذلك على الركوب، لكن كما بين الإمام الشوكاني رحمه الله أن الأحاديث الواردة في ذلك لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مسألة المخالفة فهي أحاديث ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف أهل العلم في الحكمة التي من أجلها خالف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الطريقين. ونقل لنا الإمام الشوكاني عن الحافظ ابن حجر عن بعض أهل العلم من أن هناك حكم تلمسها الناس، منها ما هو قريب، أو ما هي حكمة قريبة، ومنها ما هي أمور لا ينبغي أن يشتغل بها لبعدها عن خصال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند هذه الحكم التي ذكر منها الإمام الشوكاني بعضا، فانتهينا إلى قوله: وقيل كان ذهابه وكان في ذهابه يتصدق، فإذا رجع لم يبق معه شيء فرجع من طريق آخر لئلا يرد من سأله. وقال الشوكاني معقبا: وهذا ضعيف جدا مع احتياجه إلى الدليل، يعني لابد أن يرد دليل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. وقيل فعل ذلك لتخفيف الزحام، لأن الناس عندما يأتون إلى صلاة العيد يأتون أرسالا ويأتون تباعا، لكن عندما يقفلون ويعودون يخرجون دفعة واحدة، ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ طريقا أخرى غير الطريقة المعتادة والمسلوكة من أجل التخفيف. يقول: وهذا رجحه الشيخ أبو حامد وأيده المحب الطبري بما رواه البيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال فيه، يعني لما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يغدو من طريق ويعود من طريق، قال فيه: ليسع الناس، أي ليتمكن الناس من الرجوع في ساعة دون زحام. لكن يقول: وتعقب بأنه ضعيف، وبأن قوله يسع الناس يحتمل أن يفسر ببركته وفضله، يعني لا ليسع الناس، يعني الضمير يعود إلى الطريق، وإنما يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليسع الناس حيث يلقونه يهنئهم ويهنئونه ويسلم عليهم، فكان في ذهابه من طريق يفعل ذلك مع من يمر بهم، وإذا رجع من طريق آخر فعل ذلك مع الآخرين، فوسع بفعله ذلك كل الناس. فكلمة ليسع الناس إذن على الرأي الأول لا تصلح لتفسير القول أو الرأي الأول، وهو ليفسح للناس المجال والطريق، وإنما تكون معنى ليسع الناس أي بفضله وببركته، حيث يسلم عليهم ويهنئهم بهذا اليوم وبذلك العيد المبارك. قال: وهو الذي رجحه ابن التين أحد شراح كتاب الإمام البخاري رحمه الله، رجح هذا الرأي على أن العودة من طريق من أجل أن يمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر عدد ممكن من الناس. وقيل: كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها، فهو في ذهابه يسلك الطريق البعيدة، قالوا من أجل أن يكثر ثوابه، لأن الإنسان إذا غدا إلى المسجد كتبت له خطواته، في كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتحط عنه سيئة، ولذلك يسلك الطريق البعيد في الذهاب والطريق القريب في العودة. إلا أن أهل العلم لم يرتضوا هذه العلة وهذا التعليل وهذه الحكمة، قالوا لأن المصلي أيضا وهو عائد من المسجد تكتب له تلك الخطوات، فلو كان الغرض من هذا تكثير الخطوات للزم النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة البعيدة حتى يكون له ذلك. قال: وقيل: كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب، وأما في الرجوع فليسرع إلى منزله. قال: وهذا اختيار الرافعي، وهو أحد علماء الشافعية. قال: وتعقب بأنه يحتاج إلى دليل، وبأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضا كما ثبت في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره. يعني إذن فالقول هذا مرجوح لمخالفته الدليل، فلو عكس ما قال لكان له اتجاه، وهو أنه يخرج إلى الصلاة يبكر ويذهب من الطريق القريب ليعجل بالصلاة وليتعجل إلى طاعة الله، فإذا أراد العودة عاد من الطريق ليش الأبعد. فلو عكس ما قال لكان له اتجاه، ويكون سلوك الطريق القريبة للمارة إلى فعل سلوك الطريق القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك الفضيلة أول الوقت. وقيل إن الملائكة تقف في الطرقات فأراد أن يشهد له فريقان منهم. وقال ابن أبي حمزة هو في معنى قول يعقوب عليه السلام لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ها لا تدخلوا من باب واحد، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب من طريق ويعود من طريق خشية الإصابة بالعين، هذا التعليل. لكن هذا قد لا يتوافق مع توكله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي كان في أمري أو من أمري بني يعقوب يختلف عن الحال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن بني يعقوب في الموقع الذي نصحهم فيه أبوهم كانوا غرباء وكانوا متشابهين وسريان العين إليهم محتملة، أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله قال في حقه: والله يعصمك من الناس. وقد من عليه بهذا حيث قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، يعني كانوا يريدون ذلك إلا أن الله عصمه فلا يتمكنون من هذا في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا القول يعني بعيد جدا. قال: وقال ابن أبي حمزة هو في معنى قول يعقوب لبني: لا تدخلوا من باب واحد، وأشار إلى أنه فعل ذلك حذر إصابة العين. وأشار صاحب الهدي، ومن صاحب الهدي؟ ابن القيم الجوزية، أشار إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة، يعني لا يستبعد كل هذه الحكم التي تلمسها الناس، لا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رعاها في هذا الفعل، والله أعلم. قال: انتهى كلام الفتح، يعني الحافظ ابن حجر. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد في المسجد. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، والحديث ثابت، لأن الإمام الشوكاني رحمه الله تعقبه بقوله أورده أبو داود والمنذري وسكتا عنه أو وسكتا عنه، وقد مر بنا هذا الأمر، وهو أن أبا داود إنما يسكت عن الحديث إذا كان صالحا عنده. والحديث رواه غير هؤلاء مما يدل على صحته، وهو مشعر بأن صلاة العيد تقام في المساجد إذا كان ثمة عذر، والأصل أن صلاة العيد تقام كما يقول الشوكاني رحمه الله في الجبانات، ويريد بذلك الصحارى، يعني أن تقام خارج البلد، وأن تقام في الصحراء، وأن تقام في مكان يسع الناس، لأن الغرض من إقامة الصلاة هو أن يسع المكان للناس جميعا بحيث يتمكنون من أداء صلاة العيد، لأن المساجد في غالبها إنما تبنى بقدر أهل الحي أو تبنى بقدر بعض أهل البلد ولا تسعوا أهل البلد كله. ولذلك شرع أن تصلى الأعياد والاستسقاء يصلون في خارج البلد في مصليات العيد أو في أماكن كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يصلي خارج البلد، وهكذا فعل أصحابه رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وعثمان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى سنة في هذا المسجد لأن ثمة عذر وهو نزول المطر، حيث كان المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم العيد في أماكن أو في مكان تجتاحه السيول، وربما كان المكان مملوءا بمياه السيل، ولذلك لم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة فيه، فاقتصر في أداء الصلاة على المسجد. وهذا الحكم متفق عليه بين أهل العلم، لكن اختلفوا أيهم أفضل، هل أداء صلاة العيد في المسجد أفضل أو أداؤها في الجبانات أفضل. فكثرة فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلوات الأعياد في الجبانات مشعر بأفضلية أدائها في المساجد، إلا أن أهل العلم أيضا لاحظوا أمرين أو ثلاثة أمور تتعلق بمساجد بأعيانها، وهو مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد بيت المقدس أعاده الله للمسلمين. هذه المساجد الثلاثة لما كانت الصلوات فيها تتفاضل على غيرها، لذلك من أهل العلم من يرى أن صلاة العيد تقام فيها للجمع بين سعتها وبين فضل الصلاة فيها، فإن تفاضل الصلاة فيها على غيرها من المساجد، وأن هذه المساجد أيضا واسعة بحيث إنها يمكن أن تستوعب الناس، كل ذلك كان من الأمور التي جعلت بعض أهل العلم يقول بترجيح الصلاة فيها على الجبانات. لكن هذا قد يقال في مقابلة النص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع تصريحه بأن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة مما سواه، إلا أنه كان يترك الصلاة في هذا المسجد ويصلي في الجبانات، وإنما ترك الصلاة في الجبانة للعذر القائم وهو نزول المطر، ويلحق بنزول المطر الأعذار الشرعية كاليوم الشديد البرد واليوم الشديد الحرارة، فإن هذه أعذار تجعل الناس يتركون الصلاة في الجبانات ليؤدوها في المساجد، فإن من شأن المساجد أن تقي الناس الحر والقر. واضح؟ قال الحديث أخرجه أيضا الحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري. ونحن قلنا إن الحكم المنصوص عليه هو سكوت أبي داود، لأنه صرح في كتابه حيث قال وما سكت عنه فهو صالح، وأما سكوت المنذري فتبعا، لأن المنذري أيضا في شرحه لسنن أبي داود أو في اختصاره لسنن أبي داود كان يتعقب أبا داود ويخالفه الرأي، فإذا سكت عن حديث معنى أنه وافق أبا داود في الحكم عليه. وقال في التلخيص، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه الموسوم والمسمى بالتلخيص الحبير، والمسمى بالتلخيص الحبير، قال إسناده ضعيف، فكأنه خالف أبا داود وخالف المنذري. قال: وفي إسناده رجل مجهول وهو عيسى بن عبد الأعلى ابن أبي فروة الفروي المدني. قال: فيه الذهبي في الميزان لا يكاد يعرف. وإذا كان الراوي مجهولا يحكم على حديثه بالضعف، لأن الجهالة المقصودة عند أهل الحديث هي جهالة عدالة الراوي، وعدالة الراوي إنما تعرف بواحد من اثنين: إما أن ينص أهل العلم أو بعض أهل العلم على توثيقه، وإما أن يكثر تلاميذه الذين يروون عنه. فإن لم ينص على توثيقه أو تجريحه، يعني على بيان حاله، ولم يعرف في أوساط العلماء بكثرة الرواة، فهذا يعتبر مجهول. فإن اقتصر في الرواية عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح، فيقال فيه إنه مجهول العين. أما إذا روى عنه اثنان فهذا يعني فهذه الرواية من الاثنين عنه ترفع جهالة عينه، لكن تبقى جهالة حاله، وهي معرفة عدالته. ولهذا يوصف بأنه مجهول الحال. وجمهور أهل العلم على رد رواية مجهول العين ومجهول الحال، إلا ما يروى عن الحنفية من أنهم يقبلون الرواية عن أصحاب القرون الثلاثة. قالوا: لأنهم معدلون، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فحملوا ذلك على القرون الثلاثة، وقالوا: لا تضر جهالة الرواة إذا كانوا ضمن القرون الثلاثة. أما إذا روى عن الراوي اثنان أو أكثر من اثنين ولم يوثق ولم يجرح، فهذا الذي يسميه أهل العلم بالمستور. وكثير من أهل العلم يقبل رواية المستور ولا يقبل رواية المجهول، سواء كان مجهول العين أو مجهول الحال. نعم. يقول: هل المقصود بالقرن الجيل أو المقصود بالقرن يعني الذي هو ما يعرف بالمئة عام؟ ظاهر ما ذهب إليه الحنفية أن المقصود بالقرن الجيل، جيل الصحابة والتابعين وأتباعهم. قال فيه الذهبي في الميزان، يعني في كتابه المسمى بميزان الاعتدال في نقد الرجال. ونحن سبقا قلنا إن الإمام الشوكاني رحمه الله كثيرا ما يختصر أسماء الكتب وأسماء الرواة، فيقول في فتح الباري الفتح، ويقول في الهدي النبوي الهدي، ويقول في التلخيص الحبير التلخيص، وهنا يقول في ميزان الاعتدال الميزان. لا يكاد يعرف. وقال: هذا حديث منكر، يعني حديث صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. وقال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شيء من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد. هكذا تعقب علماء العلل هذا الحديث، فحكموا بضعفه وبنكارته، لأنه مخالف لما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أداء صلاة العيد في الجبال. ها؟ ما سمعت.
العلة مذكورة.
العلة مذكورة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صلى العيد لعذر، ومع ذلك هم يرون أنه مخالف، ولذلك قالوا بنكارته. قال: الحديث يدل على أن ترك الخروج إلى الجبانة وفعل الصلاة في المسجد عند عروض عذر المطر غير مكروه، يعني أنه جائز. وقد اختلف أهل الفضل، وقد اختلف هل الفضل فعل الصلاة فعل، وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبانة، يعني على يعني المسألة الآن ما خرجت ما قيدت بالعذر، وإنما يعني كأن الناس قبلوا حديثا قبلوا هذا الحديث واعتبروه أمرا جائز. وإذا كانت صلاة العيد جائزة في المسجد كما هي جائزة في الجبانة، لكن أيهما أفضل؟ هذا الذي يريد البحث عنه الإمام الشوكاني في هذه المسألة. قال: وقد اختلف هل الأفضل فعل صلاة العيد في المسجد أو الجبانة. قال: فذهبت العترة، يعني آل البيت ومالك، إلى أن الخروج إلى الجبانة أفضل لاستمرار فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. واستدلوا على ذلك بما ثبت من مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على الخروج إلى الصحراء. قال: وذهب الشافعي والإمام يحيى وهو من أئمة الزيدية وغيرهما إلى أن المسجد أفضل. قال في الفتح: قال الشافعي في الأم، يعني في كتابه المسمى بالأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى العيدين إلى المصلى بالمدينة، وهكذا من بعده، إلا من عذر أو مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. فكأن الإمام الشافعي رحمه الله استثنى المسجد الحرام. وقد اختلف في العلة لماذا استثنيت مكة، فبعضهم يقول لأن مسجد مكة يسع الناس، وذهب بعضهم إلى أن مكة لا يوجد فيها من الفجاج ومن الأماكن الواسعة، أو إن الطرق التي تؤدي إلى الأماكن الواسعة طرق ضيقة لتخلل الجبال فيها أو في مكة، بحيث يتعذر على الناس الخروج إلى الصحارى لأداء الصلاة، ولذلك هم يصلون في المسجد. وكأن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن أهل مكة يستثنون من ذلك لفضل المسجد، ولأن هذه السنة من خصائص أهل مكة. نعم، مكة كلها حرم، هذا نعم ما في شك أن مكة كلها حرم، لكن ربما مواجهة يعني مواجهة الكعبة والصلاة إليها ها لا شك أن لها خصوصية. قال: وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. ثم أشار الشافعي إلى أن سبب ذلك سعة المسجد وضيق أطراف مكة. قال: فلو عمر بلد وكان مسجد أهله يسعهم في الأعياد لم أرى أن يخرجوا منه، يعني أن يخرجوا من المسجد. فهذا القول منه رحمه الله مشعر بأنه يولي المسجد، يعطي المسجد الأولوية على الإيه؟ على غير ذلك. فإن لم يسعهم، يعني بأن كان المسجد صغيرا كرهت الصلاة فيه، قال: ولا إعادة، يعني فإن صلوا فلا تلزمهم إعادة صلاة العيد خارج المسجد لأنها جائزة فيه. هذا أن العلة تدور على الضيق والسعة، يعني يقول ومقتضى هذا يعني ومن كلام الإمام الشافعي نفهم أنه جعل الحكمة أو الحكمة في صلاة العيد في المسجد أو عدم صلاتها تدور حول سعة المسجد لأهل البلد أو عدم سعته، وهو يدل على أنه يقدم المسجد على غيره. وربما لاحظ الإمام الشافعي رحمه الله ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أفضل الأماكن في الأرض مساجدها، فلما كانت الخيرية للمساجد من غيرها رأى ذلك مشروعا، رأى ذلك مشروعا. قال لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع، فإذا حصل في المسجد مع أولويته كان أولى، انتهى يعني كلام الشافعي. وفيه أن كون العلة الضيق وفيه أن كون العلة الضيقة والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم، كأن في هذا رد لكلام الإمام الشافعي في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك. وأما الاستدلال على أن ذلك هو العلة بفعل الصلاة في مسجد مكة فيجاب عنه باحتمال أن يكون ترك الخروج إلى الجبانة لضيق أطراف مكة لا لسعة مسجدها أو لا للسعة في مسجدها. وعلى كل حال فيما يبدو والله أعلم أن الحكم واحد، وأن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أن تؤدى الصلاة في الجبانات أو في الصحراء أو في المكان الواسع، فإن أديت في المسجد فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى وإن كان ذلك لعذر، وإن كان ذلك العذر، لكن هذا العذر لا يدل على أنه إذا فعلت الصلاة لغير ذلك العذر لا تصح الصلاة. نعم. اعتذار؟ ايه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العيد في مكة، ايه ما صلى العيد في مكة، لان النبي لما ذهب الى مكة انما ذهب في الحج، والحاج لا عيد عليه، ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العيد في مكة. ثم قال باب وقت صلاة العيد. بعد أن فرغ من الكلام على بيان المكان الذي تقام فيه صلاة العيد أراد أن يبين متى تصلى العيد وما هي الأوقات التي يستحب أن يصلى فيها العيد. قال رحمه الله عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح. قال رواه أبو داود وابن ماجه. قال وللشافعي في مرسل أن النبي وللشافعي في حديث مرسل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو ابن جران أن عجل الأضحى وأخر الفطرة وذكر الناس. أورد المصنف رحمه الله حديثا وأثرا، حديثين أحدهما متصل والآخر مرسل كما أشار هنا، يبين فيه أن صلاة العيد إنما تصلى في وقت التسبيح، والمراد بالتسبيح يعني صلاة الضحى، صلاة السبحة وهي التي تصلى بعد طلوع الشمس، لأن من المعلوم أنه لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح أو رمحين. وعبد الله بن مسر أنكر على الأئمة الذين أخروا صلاة العيد بعد وقت التسبيح، يعني حتى ارتفعت الشمس، وبيّن أن الأولى أن يبادر الناس بصلاة العيد بعد طلوع الشمس. وأهل العلم على أن صلاة العيد ينبغي أن يبادر إليها إذا كان العيد عيد أضحى، يعني يبادر في عيد الأضحى ويتأخر قليلا في عيد الفطر. واختلفوا في السبب والعلة التي من أجلها يؤخر شيئا يسيرا في صلاة الفطر ويعجل في صلاة الأضحى. فقالوا إن العلة إن الناس يأتون إلى صلاة عيد الفطر وقد أفطروا، كما مر بنا أنهم أكلوا تمرات، ولذلك لو تأخر الإمام لا يتأثرون، لكنهم في عيد الأضحى لهم عمل بعض الصلاة، ألا وهو ذبح الأضاحي، وهذا يتطلب أن يبادروا، خصوصا وأنه من الأولى ومن السنة أن لا يأكلوا في يوم عيد الأضحى حتى يعودوا من الصلاة ليأكلوا من ضحاياهم. لذلك شرع للناس أن يبادروا بصلاة عيد الأضحى وأن يؤخروا قليلا صلاة عيد الفطر، لكن هذا التأخير كما بينه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر عيد الفطر حتى ترتفع الشمس قيد رمحين أو قيد رمحين، ويعجل صلاة الأضحى عندما ترتفع الشمس قيد رمح، ولذلك فإن الفرق بين الوقتين يسير. ومما ينبغي له أيضا أن يلاحظ هو حضور الناس وشهودهم، فينبغي للإمام أن يلاحظ ذلك، فإذا حضر الناس وجاءوا بادر بالصلاة، لكن إذا رأى أن الناس تأخروا، ربما كان المكان بعيد، ربما كان الطريق صعب الوصول، لذلك ينبغي له أن ينتظرهم حتى لا تفوتهم صلاة العيد. فربط أداء الصلاة بتجمع الناس وانتظارهم ووصولهم فهذا ربما كان أولى، لأن الغرض من أداء الصلاة من أهدافه اجتماع الناس وشهود هذا الخير، كما مر بنا لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الخروج لصلاة العيد حتى إنهم يخرجون العواتق والحيض من النساء وذوات الأعذار، يجلسون في طرف المصلى يشهدون الخير ويكبرون مع الناس. إذن فاجتماع الناس هدف وغاية، ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا فعجل في الأضحى وتأخر في الفطر. صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام وقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه. وقوله هذا محمول على أنه قاس الوقت الذي كانوا فيه بالوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى، فأحس بأن الإمام تأخر ولذلك أنكر على الإمام هذا الفعل. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإنكار على ما يؤدي إلى مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وذلك حين التسبيح، يعني حين وجود وقت التسبيح. والإمام الشوكاني رحمه الله يقول إن في هذه العبارة في حذف كلمتين والتقدير حين وقوع وقت التسبيح، يعني وقوع وقت صلاة الضحى، ولا تكون صلاة الضحى إلا بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، وهي محمولة على أنواع الصلاة، فإن كانت في عيد الفطر فيؤخر، وإن كانت في عيد الأضحى فيتقدم. قال: رواه أبو داود وابن ماجه. قال: وللشافعي، يعني في مسنده، في حديث مرسل، يعني في حديث لم ينسب إلى صحابي وإنما رواه بعض التابعين ونسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو ابن نجران أن عجل الأضحى وأخر الفطرة، يعني أن عجل صلاة الأضحى وأخر صلاة الفطر. قال: وذكر الناس. وهذا فيه دليل على أنه يشرع أن تكون خطبة العيد مشتملة على تذكير الناس وحثهم على فعل الطاعات وحثهم على تجنب المعاصي، فإن هذا من التذكير الذي يقول الله تعالى فيه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول الإمام الشوكاني شارحا لهذين الخبرين: الحديث الأول سكت عنه أبو داود والمنذري. قال: ورجال إسناده عن أبي داود ثقات، فكأنه وافقهم على صحته. قال: والحديث الثاني رواه الشافعي عن شيخه إبراهيم بن محمد، يعني ابن أبي يحيى، عن أبي الحويرث، وهو كما قال المصنف مرسل لأنه من رواية أبي الحويرث وهو تابعي. فقوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعتبر هذا حديث منقطع ومرسل. قال: وإبراهيم بن محمد ضعيف عند الجمهور كما تقدم، بل إنهم يضعفونه ضعفا شديدا كما مر بنا، من أن عددا من أهل العلم أو قذفه ورماه بالكذب. لكن الإمام الشافعي رحمه الله كان يثق فيه، وكان يقول: لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب. وقال البيهقي: لم أرى له أصلا في حديث عمرو بن حزم. البيهقي يتكلم عن حديث الشافعي. لم أرى له أصلا في حديث، وإيش يقصد بقوله لم يرى له أصلا في حديث؟ حديث يراد به يعني في صحيفة عمرو بن حزم، لأن عمرو بن حزم ممن كتب حديثه، ومن الأحاديث يعني ومن الصحف التي الصحف القديمة أو من الصحف أو من أوائل الصحف التي كتبت الحديث، فكأن لا غير الصادقة، الصادقة لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا أبو بكر بن عمرو بن حزم، هذا الذي أمره عمر بن عبد العزيز أن يكتب السنة، ولذلك يقول: ما رأيته في أصل كتاب عمرو بن حزم. قال: وفي الباب عن جندب أو عن جندب عند أحمد ابن حسن البناء في كتاب الأضاحي، يعني هذا أحمد ابن حسن البناء ألف كتابا في الأضاحي، أورد فيه حديث عن جندب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هذا الحديث؟ قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى على قيد رمح، يعني بقدر الرمح أو بقدر الرمحين. قال أورده الحافظ في التلخيص ولم يتكلم عليه، فهو محتمل أن يكون أورده بسنده ويحتمل أن يكون الحديث بغير سند، ولذلك لم يتكلم عنه الإمام الحافظ ابن حجر. قوله حين التسبيح، قال ابن رسلان، وابن رسلان هذا مر بنا كثير ولا لا، وهو أحد شراح سنن أبي داود. قال ابن رسلان يشبه أن يكون شاهدا على جواز حذف اسمين مضافين والتقدير، وذلك حين وقت صلاة التسبيح، وذلك حين وقت صلاة التسبيح، فحذف هاتين الكلمتين وقت صلاة وأضاف المضاف الأول إلى آخر أو إلى المضاف إليه الأخير، فقال وقت حين التسبيح. والتقدير وقت والتقدير حين وقت صلاة التسبيح، كقوله تعالى فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول هنا في اسمين مضافين محذوفين والتقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب، فحذف كلمة من أفعال ذوي فقال فإنها من تقوى القلوب. وقوله أي وهذا مثل قوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول، فحذف كلمة حافر فرس وأضاف كلمة أثر إلى الرسول، فقال فقبضت قبضة من أثر الرسول. يقول وقوله حين التسبيح يعني ذلك الحين حين وقت صلاة العيد، فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم انتهى. الكلام هذا منسوب لمين؟ ابن رسلان. قوله فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم، يعني أن صلاة العيد تنزل منزلة صلاة الضحى، وأن من صلى العيد لا يحتاج إلى أن يصلي الايه الضحى، وهذا قول غريب. ولا ننسى أنه مر بنا قبل ذلك كما رجح الشوكاني من فعل عبد الله بن الزبير أنه لما صلى بالناس العيد يوم الجمعة لم يخرج إليهم إلا وقت صلاة العصر، وفهم منه بعض أهل العلم أن صلاة العيد تقوم مقام صلاة الجمعة، تقوم مقام صلاة الجمعة، وفهم بعضهم عكس ذلك وقال لا، إن الصلاة التي صلاها ابن الزبير هي الجمعة. لكن هذا كله كما نوقش في وقته لا يسلم، لأن صلاة العيد تختلف في هيئتها عن صلاة الجمعة، ولأن صلاة العيد سنة مؤكدة، ولأن النبي وصلاة العيد فرض، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى بالناس العيد في يوم الجمعة قال إيه؟ قال وإنا لمجمعون، من أراد شهود الجمعة فذلك، يعني ومن لم يريد له أن يصليها ظهرا، وإنا لمجمعون. فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الجمعة كما أدى العيد، فهو دليل على أن الجمعة لا أو العيد لا يسقط الجمعة، وكذلك العيد لا يسقط صلاة التسبيح. وقوله حين التسبيح يعني كما أشار هو نفسه ابن رسلان، حيث قال إن هنا كلمتين محذوفتين وهي حين وقت صلاة، وهذا لا يعني أنها تحل محل صلاة التسبيح، وإنما تؤدى في الوقت الذي تؤدى فيه صلاة التسبيح. قال: فدل ذلك على أن صلاة العيد سبحة، على أن صلاة العيد سبحة ذلك اليوم. انتهى يعني كلام ابن رسلان. قال: وحديث عبد الله بن بسر يدل على مشروعية التعجيل لصلاة العيد وكراهة تأخيرها تأخيرا زائدا على الميعاد، لأنه أنكر ذلك، وأنه قارن بين أداء صلاة العيد في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي أيام من حضره رحمه الله. قال: ولعل الحكمة في ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك في صلاة العيد حتى يفرغ من الصلاة، يعني الإمساك عن الطعام. قال: ولعل الحكمة في ذلك ما تقدم من استحباب الإمساك في صلاة الأضحى حتى يفرغ من الصلاة، فإنه ربما كان ترك التعجيل لصلاة الأضحى مما يتأذى به منتظر الصلاة لذلك. والأولى أن يقال، لأن الناس مرتبطون بعد صلاة العيد بعمل وهو ذبح الأضحية، فإنه من أشغال يوم العيد، لذلك يفرغون من الصلاة مبكرين ليتفرغوا لهذا العمل، على خصوصا وأن الله سبحانه وتعالى قال: فصلي لربك وانحر. وأيضا فإنه يعود إلى الاشتغال بالذبح لأضحيته، بخلاف عيد الفطر فإنه لا إمساك ولا ذبيحة. قال: وأحسن ما ورد من الأحاديث في تعيين وقت صلاة العيدين حديث جندب المتقدم قال: في البحر وهي من بعد انبساط الشمس إلى الزوال، ولا أعرف فيه خلافا، يعني أن صلاة العيد وقتها من بعد طلوع الشمس إلى الزوال. ولذلك قال بعضهم إن وقتها، أو أنه ربط صلاة الجمعة بصلاة العيد، وقال إن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد. ثم قال: باب استحباب باب صلاة العيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، وما يقرأ فيها، يعني من الآيات. فهذا الموضوع أو هذا العنوان وهذه الترجمة ذكرت لنا مسائل. المسألة الأولى أن صلاة العيد تكون سابقة للخطبة بخلاف صلاة الجمعة، فإن الخطبة تسبق الصلاة. ولعل في هذا رد على ما فعله مروان بن الحكم الذي قدم الخطبة في صلاة العيد على الصلاة، فرد وأنكر عليه أبو سعيد، أو أنكر عليه رجل غير أبي سعيد، وقال قال له الصلاة أو الخطبة، قال له: الصلاة قبل الخطبة. قال: قد فرغ ما هنالك. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فموضع الصلاة في يوم العيد إنما هو قبل الخطبة، وأن هذه الصلاة تؤدى بغير أذان ولا إقامة، وهي تخالف في ذلك صلاة الجمعة. ولهذا من نزل صلاة العيد منزلة صلاة الجمعة فإن هنا فرقا بين الصلاتين. وما يقرأ فيها، يعني في صلاة العيد من السور، وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ بيسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاش. قال وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر رضوان الله عليهما يصلون العيدين قبل الخطبة. قال رواه الجماعة إلا أبا داود. وهذا الخبر من ابن عمر رضي الله عنهما ذكر فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعل خليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما أبو بكر وعمر. فهل يفهم من سكوته عن باقي الخلفاء أنهم مخالفون لذلك؟ فيما يبدو والله أعلم أن ابن عمر رضي الله عنهما ما قصد هذا، وإنما أراد أن يبين أن السنة الجارية التي كان عليها سلف هذه الأمة وهم النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر أنهم لا يؤخرون الصلاة، لا أنهم يعني يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، ولم يتكلم عما يتعلق ببقية الخلفاء، خصوصا إذا اعتبرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كثيرا ما يقولون النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، لا سيما أنهم يستردون إلى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي واقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فالمراد من كلام ابن عمر رضي الله عنهما هو تأكيد أن هذه السنة ثابتة، ولعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما قال هذا برضو يعد إنكارا منه على ما فعل أو على ما فعل مروان يوم أن صلى بهم العيد فقدم الخطبة على الصلاة. قال الحديث كما رأينا أخرجه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، واستثنى منهم أبا داود. قال وفي الباب، وهذا شأن الإمام الشوكاني، ما دام الحديث قد رواه الشيخان أو أحدهما فإنه يكتفي بذلك، لكن أراد أن يسوق الشواهد التي جرت العادة أن يذكرها رحمه الله. قال وفي الباب عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند البخاري ومسلم وأبي داود رضي الله رحمه الله قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفطر فصلى قبل الخطبة. فهو إذن يشهد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ثم يخطب. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد إلا الترمذية قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر.